بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. نتابع وإياكم قراءة في كتاب عقائد الإسلام للإمام أحمد الحسن عليه السلام. وصلنا وإياكم إلى آية إكمال الدين. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الذي اكتمل بحسب هذه الآية والدين، والدين هو الشريعة والعقيدة، والقول بعدم اكتمال أحدهما يتعارض مع ظاهر الآية، كما أن عدم اكتمال أي منهما في واقع حال وفي أطروحة أي طائفة إسلامية يعني أن هذه الطائفة غير محقة، لأن واقع حالها يخالف ظاهرا قرآنيا جليا. السلفيون أو الوهابيون والسنة عموما يشرعون بالأمس واليوم دون وجود نص عن المعصوم في مسائل كثيرة من المستجدات الحياتية التي تتطلب حكما شرعيا تعبديا، وكمثال الصلاة في المناطق القريبة من القطب، وبالتالي فواقع حالهم يقول أن الدين عندهم غير مكتمل، ولهذا اضطروا للتشريع بالآراء عند فقد النص، كما أنهم أيضا مختلفون فيما بينهم في العقيدة اختلافا كبيرا. فالسلفيون أو الوهابيون مثلا يعتقدون بأن لله عينين ويدين وأصابع على الحقيقة، والأشاعرة كالأزهر لا يعتقدون بهذا، بل يعتقدون بفساد العقائد السلفية الوهابية. أما آل محمد صلى الله عليه وآله فاكتمال الدين عندهم بتنصيب خليفة الله، حيث أنه صلى الله عليه وآله من يتكفل بيان العقيدة الحق والتشريع بأمر الله، وبالتالي لا توجد ثغرة ولا تناقض بين هذه العقيدة وبين ظاهر آية إكمال الدين. فالدين يكتمل بتنصيب الناطق عن الله أو خليفة الله بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، وبهذا يكون الدين عقيدة وتشريعا قد اكتمل، فلا توجد ثغرة في هكذا دين يسدها فقهاء غير معصومين بآرائهم وأهوائهم، كما هو الحال في الاعتقاد السني المتعارض مع ظاهر الآية. أما مسألة غيبة المعصوم فنحن نقول إن غياب المعصوم هو عبارة عن عملية تغييب له نتيجة عدم وجود القابل له ولمشروعه الإلهي كما هو، لا كما يفترضه ويتوهمه المنتظرون المفترضون، وبالتالي فلا تعارض بين هذه العقيدة وبين ظاهر آية إكمال الدين. نعم، التعارض مع آية إكمال الدين يكون في ساحة من يعتقدون أن المعصوم غاب وترك التشريع ليتبرع فقهاء غير معصومين ويشرعوا في دين الله أو في المستجدات بآرائهم، ثم يزيد الطين بلة ويفرض على المؤمنين عقيدة وجوب تقليد غير المعصوم والنيابة عن المعصوم. والحقيقة أنه لا سبيل للتوافق مع ظاهر آية إكمال الدين بغير ما نقول ونعتقد من أن إكمال الدين إنما صار بتنصيب خلفاء الله بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، والذين يشرعون ويوصلون التشريع من الله للناس، وأن الإمام مغيب لعدم وجود القابل، وأن الزمان السابق لظهور المهدي الأول المذكور في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله هو زمان فترة، وأن الناس فيه مرجون لأمر الله وغير مستحقين للثواب، وإنما يثابون برحمة الله سبحانه. فالآية تثبت بطلان كل منهج يقول بجواز خلو الزمان من خليفة الله كالمنهج السني أو السلفي الوهابي، وأيضا تثبت بطلان كل منهج يقول بغياب للمعصوم دون تقصير الأمة وعدم وجود القابل. فالآية تتعارض مع هذه المناهج في الصميم، حيث أن الدين عندهم وبحسب واقعهم العملي غير مكتمل إلهيا بخليفة إلهي منصب من الله أو من نصبه للتواصل مع الناس كالسفراء، وإنما يكمله فقهاء غير معصومين تبرعا وتطفلا في فترة ما ليشرعوا بالظن وينتجوا أحكاما هم يقولون أنها ليست حكم الله الواقعي، وبالتالي فهم أنفسهم يقرون أن الدين عندهم وبحسب أطروحتهم ناقص وغير مكتمل، وبالتالي فهم يقرون من حيث لا يعلمون أن أطروحتهم العقائدية تتعارض مع آية إكمال الدين. ويجب الالتفات إلى أمر في غاية الأهمية، وهو أن كلا المنهجين يرميان التقصير في ساحة الله وساحة خليفة الله أو المعصوم، حيث يفترضان أن الله ترك الدين لهم ليشرعوا في كل ما يستجد ويحتاج إلى حكم شرعي، فبدلا من أن يقروهم بالتقصير كونهم رافضين لخليفة الله المنصب أو من ينوب عنه، يفترضون أن الله ترك الدين لأشخاص غير معصومين وغير منصبين من المعصوم ليشرع كل منهم برأيه وبدون أي نص شرعي، وهذا في الحقيقة طعن صريح بحكمة الله، إضافة إلى أنه كما تقدم يتعارض مع قول الله سبحانه من أنه أكمل الدين. إذن خلصنا في هذا المختصر إلى أن هناك منهجا يفترض خلو الأرض من الحجة، ومثاله المنهج السني والسلفي، وهو منهج واعتقاد يعارض ظاهر النص القرآني في مواضع، منها آية إكمال الدين كما تبين. أما المنهج الآخر فهو الذي يقر بأن الزمان لا يخلو من الحجة، ولكنه يقول بأن الحجة يمكن أن يغيب مع وجود القابل دون أن ينصب وينص على من يقوم مقامه بعينه ليقوم هذا النائب بإيصال حكم الله الواقعي، وبالتالي فمن يسد النقص في الدين هم فقهاء متبرعون من أنفسهم وغير منصبين من حجة الله. وتعارض هذا المنهج مع آية إكمال الدين واضح، فبحسب واقع حالهم أن الله لم يكمل الدين، ولهذا فالحل عندهم أن يتبرع فقهاء غير منصبين ولا منصوص عليهم بأعيانهم لسد النقص بأحكامهم وفتاواهم التي لا تمثل حكم الله الواقعي. والحقيقة أن هذا المنهج لا يفترق عن سابقه كثيرا، فكلاهما يتعارضان مع آية إكمال الدين. أما المنهج الثالث فهو ما طرحناه، وهو أن الزمان لا يخلو من الحجة ولا يصح أن يغيب الحجة ما لم ينصب من ينوب عنه، وفي حال غاب ولم ينصب من ينوب عنه علنا فتكون الأمة ككل مقصرة ومنحرفة عن الحق وليس فيها القابل للمنهج الإلهي الصحيح، وفي هذا الحال تقام الحجة بتعيين الرسول أو النائب ولكن لا يطلب منه الإعلان والتواصل مع الناس لعدم وجود القابل له، وفي هذا الحال تكون الأمة المؤمنة بخلفاء الله في زمان فترة. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. ويكون حال أفرادها أنهم مرجون لأمر الله وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم، كحال الأحناف قبل بعث الرسول محمد صلى الله عليه وآله وحال الشيعة قبل بعث المهدي الأول المذكور في وصية رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. في كتاب الغيبة للنعماني حدثنا محمد بن يعقوب الكليني قال حدثنا محمد بن يحيى عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن جعفر بن القاسم عن محمد بن الوليد الخزاز عن الوليد بن عقبة عن الحارث بن زياد عن شعيب بن أبي حمزة قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له أنت صاحب هذا الأمر؟ فقال لا. فقلت فولدك؟ فقال لا. فقلت: فولد ولدك؟ فقال: لا. قلت: فولد ولدي ولدك؟ قال: لا. قلت: فمن هو؟ قال: الذي يملأها عدلا كما ملئت ظلما وجورا. لعلى فترة من الأئمة يأتي، كما أن النبي صلى الله عليه وآله بعث على فترة من الرسل. فالخلاصة أنه لا يوجد منهج ينزه ساحة الله من التقصير، وكذلك يتطابق مع آية إكمال الدين، ولا يتعارض معها غير المنهج الذي طرحناه، وهو أن الزمان لا يخلو من حجة ظاهر متصل بالأمة مباشرة أو من خلال سفراء في حال وجود مانع، أو حجة غائب غير متصل بالناس. وفي هذا الحال فالزمان هو زمان فترة لعدم وجود قابل، والمؤمنون فيه مقصرون، وحالهم أنهم مرجون لأمر الله. وفي الموضوع هوامش لمن أراد الإطلاع مراجعة الكتاب. تابعونا في حلقات أخرى من سلسلة قراءة في كتاب عقائد الإسلام للسيد أحمد الحسن عليه السلام.
كيف يعرف خليفة الله في أرضه؟ الاستخلاف أمر حتمي كما تبين، لأن تركه مخالف للحكمة والعقل ومخالف للرحمة، وبما أن الإنسان هو الأكمل بين الخلق فتحتم أن يقع الاختيار على أحد أفراده. وقد أشار المستخلف إلى أن الإنسان عبارة عن مشروع استخلاف ومفطور ليكون خليفة الله، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الله خلق آدم على صورته. ورد في التوراة أو العهد القديم وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه. فمن الحتمي إذن والحال هذا، أن يقع اختيار الله لكل زمان على إنسان ليكون خليفة لله في أرضه. بل حتى الخليفة إذا اضطر للغياب فلا بد له من استخلاف من يقوم مقامه لنفس العلة. فنحن هنا شخصنا الخليفة من بين المخلوقات عموما، وحددنا نوعه وكونه إنسان، لأنه خلق وفطر على صورة اللاهوت. يبقى أن نشخص الفرد في الخارج، وهنا نحتاج إلى قانون نميز به الخليفة دائما، وإلا فسينقض الغرض من الاستخلاف، وهو هداية الناس وتعريفهم بالله سبحانه وتعالى وبأوامره وإرادته ونهيه. وبالتالي فنحن نحتاج لقانون معرف بالحجة وساري المفعول منذ أول يوم لبعثته إلى قيام الساعة، وينتهي الامتحان في هذه الدنيا. لأن الناس مكلفون بالإيمان بخلفاء الله عند بعثهم وبعد بعثهم، ومعرفة الحق والعقيدة منهم ومن تراثهم، والالتزام بما جاءوا به ما لم ينسخ من خليفة لاحق. وعلى أقل تقدير فالقانون لا بد أن يكون ساري المفعول مدة من الزمن تمتد حتى انتهاء الفائدة والانتفاع من الرسالة التي بعث بها المرسل. فهي مثلا بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وآله ممتدة إلى اليوم. قانون معرفة الحجة وفقراته الثلاث. القانون الذي يوافق العقل والحكمة هو تماماً الفقرات الثلاث نفسها التي سقناها على أنها حتمية لإثبات تنصيب خليفة لله في أرضه، وأنها لا بد أن تصدر من الحكيم والرحيم المطلق سبحانه، وهي تنصيب خليفة وكونه أعلم وأمر المكلفين بطاعته. ولكن هنا سنعرضها في مرحلة أخرى، وهي مرحلة العلاقة بين الخليفة والمكلفين، وكونها هي دليل الخليفة الذي يحتج به على المكلفين. أولاً، النص يمكن إثبات التنصيب للمكلفين بالنص، ونحن لما وجدنا ما وصلنا من تنصيب الله لخلفائه في أرضه دائماً بالنص، ثبت أن القانون الإلهي الثابت والسنة الإلهية في تنصيب خلفاء الله في أرضه هو النص من الله، أو من خليفة سابق مباشر أو غير مباشر. وسنة الله لا تتبدل ولا تتحول. قال تعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. والأمر ابتدأ بالنص من الله سبحانه وتعالى مباشرة على الحجة الأول آدم عليه السلام، لكونه أول الحجج، ثم تحول الأمر إلى النص من الحجة السابق على الحجة اللاحق، سواء كان مباشرا أم غير مباشر، لوجود الحجة الذي بنصه ووصيته على من يأتي بعده دليل واضح على تشخيصه. والأمر الأول وهو نص الله على الحجة باق ولم يرفع، بل بقي كدليل تشخيص لخليفة الله مع النص من الخليفة السابق. ولا بد أن يكون النص من الله موافق للنص من الخليفة السابق، فمن يدعي النص من الله أو شهادة الله بخلاف أو بدون النص من الخليفة السابق فهو كاذب، والنص من الخليفة السابق أكثر وضوحاً وظهوراً للناس من شهادة الله في الملكوت، لأنهم غافلون عن ملكوت الله ومنغمسون في المادة وأنسهم بها، فيطلبون نصاً يأتيهم من نفس عالمهم وليس من عالم الملكوت الذي يجهلونه وهم عنه غافلون. والنص المباشر من الله سبحانه وتعالى يكون بالوحي، كما أوحى الله للملائكة خلافة آدم عليه السلام. وطريق الوحي المبذول لكل الناس والذي يمكن أن يسمعه كل الناس هو الرؤيا، أما النص من الخليفة السابق فيكون بالوصية، سواء كان مباشرا أم غير مباشر للمنصوص عليه. ونحن سنتعرض للطرق الثلاثة للنص ونفصل عند الحاجة للتفصيل. نواصل وإياكم قراءة هذا الكتاب العظيم عقائد الإسلام للإمام أحمد الحسن عليه السلام، لافتين عنايتكم إلى مراجعة هوامش ما قرأناه في هذه الحلقة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.
بودكاست كتاب عقائد الإسلام ويليه يسألونك عن الروح، نقرأ لكم لأن المعرفة هويتنا. كتاب عقائد الإسلام يليه يسألونك عن الروح للمؤلف السيد أحمد الحسن، الناشر شركة نجمة الصباح للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2016، عدد الصفحات 313، الحجم متوسط